أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فأجاب الله سبحانه تبارك وتعالى بأن علم الساعة عند الله سبحانه لم يطلع على ذلك أحدا من خلقه، إنما علمها عند الله. وما يدريك، ما يعلمك، لعل الساعة تكون قريبة، لعل وقتها يكون قريبا. والساعة القيامة، وتأنيث كلمة الساعة ليس أصليا، فهي ليست مؤنسا حقيقيا. لذلك يجوز أن يقول تكون الساعة قريبة، ويجوز أن يقال قريبة بالتاء فيها. فذكر الله عز وجل هنا لعل الساعة تكون قريبة. وكذلك كلمة الرحمة تأنيثها ليس حقيقيا أصليا، ولذلك قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فجاء بصيغة التذكير، وأي كأنه ضمنها معنى عفو الله سبحانه تبارك وتعالى، فقال قريب من المحسنين. وهنا ضمن الساعة معنى اليوم الذي تقوم فيه القيامة، فقال سبحانه وما يدريك لعل الساعة يومها يعني يكون قريبا قريبا، لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الكافرون المكذبون بالساعة جزاؤهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى جزاء فظيع يستحقونه بتكذيبهم بالساعة، بتكذيبهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به. فقال إن الله لعن الكافرين أي طردهم من رحمته سبحانه، وأعد لهم سعيرا، هيأها وخلقها وأضرمها وأسعرها، سعرها لهؤلاء تنتظرهم يوم القيامة. وأعد لهم سعيرا خالدين فيها. وفي هذه الكلمة ما فيها من التهديد والوعيد للكافرين. أعد لهم سعيرا خلاف ما يقول ويدخلهم سعيرا، يدخلهم سعيرا لعله يخلقها وقتها، ولكن أعد لهم كأنها تنتظرهم من آلاف السنين الماضية، تنتظرهم مستعرة لهؤلاء، مشتعلة تنتظر هؤلاء أن يحرقوا فيها. أعد لهم سعيرا خالدين فيها، إذا دخلوها لم يخرجوا منها أبدا، خالدين فيها أبدا. قضى الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب عسى الله عز وجل أن يتوب على صاحبه، وعسى الله عز وجل أن يغفره لصاحبه، إذا تاب العبد إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا لم يتب العبد إلى الله فهو في المشيئة، إلا أن يكون ذنبه شركا بالله سبحانه، فهذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، يغفره لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فالكفار يدخلهم الله النار ولا يخرجون منها أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا قريبا يحن عليهم ويرحمهم ويتولى أمرهم، ولا يجدون نصيرا ينصرهم من عذاب الله سبحانه. هذا العذاب لهؤلاء: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم القيامة، يوم يدخلهم الله عز وجل النار، فإذا بالنار تدور بهم وتغلي بأهلها، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة، النار لا يقدر أحد أن يخرج منها، كيف يخرج وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النار عظيمة، قعرها عميق جدا، 70 خريفا يهوي الحجر من أعلى النار إلى قعر النار والعياذ بالله. النار أبوابها مغلقة، ولو لم تكن هذه الأبواب مغلقة كيف يهربون منها، وفي أيديهم وفي أعناقهم وفي أرجلهم السلاسل يسحبون في النار، كيف يهربون منها؟ ومع ذلك زيادة في العذاب والألم لأهل النار والعياذ بالله. أبوابها مغلقة عليهم بأعمدة عليها، ليست ترابيس كالتي نعرفها، ولكن أعمدة على أبواب النار غلقتها في عمد ممددة على أبوابها، فلا يستطيعون منها خروجا. هؤلاء النار تقلب وجوههم في النار، يتقلبون تدور بهم النار، فضلا عن أنهم تقلب الوجوه، تحرقها النار والعياذ بالله، تتحول إلى اللون الأخضر، تخضر في النار، ثم تسود في النار، ثم تبدل جلودا غير هذه الجلود يبدلونها ليزيد الله عز وجل من عذابهم. الكافر في النار، حجم الكافر عظيم جدا في نار جهنم، حتى يقاسي ويصلى العذاب في كل عضو وجزء من جسده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر لنا أن ضرس الكافر يكون حجمه كجبل أحد، كيف بوجهه ورأسه، كيف بجسده. زاد الله عز وجل لهم في أبدانهم حتى يعلموا أن عذاب الله عذاب شديد، فيعذبون جزء جزء في أجسامهم يذوقون العذاب، تنضج جلودهم في النار، تنضج فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب جزاء وفاقا. كانوا في الدنيا يكفرون بالله سبحانه تبارك وتعالى، يتكلمون بالكلام الفظيع الشنيع في حق الله سبحانه، فيدعون له الصاحبة ويدعون له الولد، ويكفرون بالله ويشركون به، ويؤذون أولياء الله سبحانه، يؤذون المؤمنين في الدنيا، فهذا جزاؤهم في نار جهنم يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون ويصرخون يا ليتنا أطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الندم في وقت لا ينفعهم الندم، يقولون يا ليت، يا ليت، كلمة يقولونها قد انقضى وقتها، لعلها كانت تنفعهم في الدنيا، أما وهم في النار فلا خروج لهم من النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وأطعنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة الرسول فيها 3 قراءات في الوقف والوصل في هذه الكلمة، فبعض القراء يقرأها إذا وقف عليها الرسول، فإذا وصل قال الرسول وقال، فعلى ذلك وقفا ووصلا يكون باللام من غير ألف، وبعض القراء يقرأها إذا وقف عليها الرسول كهذه القراءة اللي يقرأها حفص ويقرأها ابن كثير ويقرأها الكسائي أيضا ويقرأها خلف، يقرؤون إذا وقفوا وأطعنا الرسول، فإذا وصلوا قالوا وأطعنا الرسول وقالوا، قرأها بالفتحة في الوصلة، وبعض القراء يقرؤونها بالألف في الحالين سواء وقفا أو وصلة، فيقرؤون وأطعنا الرسول إذا وقفوا عليها، فرؤون وأطعنا الرسول وقالوا ربنا. هؤلاء منهم نافع ومنهم أبو جعفر ومنهم ابن عامر، والقراءة الثانية العاصم يقرأ شعبة عن عاصم، باقي القراء يقرؤونها بالحذف الألف في الحالين، وهم أبو عمرو وحمزة ويعقوب، يقرؤون وأطعنا الرسول إذا وقفوا عليها، فإذا وصلوا قالوا وأطعنا الرسول وقالوا. يبقى هنا 3 قراءات فيها، إما بالألف في الحالين حال الوصل وحال الوقف، وإما بغير الألف في الحالين، أو بالألف وقفا وبغيرها وصلا، 3 قراءات. وكذلك فأضلون السبيل نفس الشيء، تقرأ بالألف في الحالين وتقرأ بالألف وقفا دون الوصل، وتقرأ بحذفهما في الحالين في الوقف وفي الوصل. قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، قالوا ربنا إنا أطعنا، يعني سبب البلاء الذي نحن فيه وهم في النار والعياذ بالله، يقولون هؤلاء الكبراء، هؤلاء الرؤساء، هؤلاء الوزراء، هؤلاء القادة، هؤلاء الذين أضلون عن سبيل الله سبحانه، يعتذرون بأنهم كانوا مقهورين، يعني غصبا عنا أن احنا عملنا ما أمرنا به كنا مقهورين. يا ترى هذا العذر ينفع؟ لا ينفعهم عذرهم، لا ينفعهم عذرهم. كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان الظالم ولو أمره ظالم آخر بالظلم ليس هذا عذرا له أن يظلمه. فلما قالوا معتذرين بذلك لم ينفعهم عذرهم ولم يجبهم ربهم سبحانه. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، السادة الكبراء، هذه قراءة الجمهور، أطعنا سادتنا، وقرأها ابن عامر وقرأها يعقوب أيضا بالجمع، إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا، السادات الكبراء من القوم أطعناهم في ذلك. قالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، كانوا سبب الضلال الذي كنا فيه في الدنيا فاستحققنا عقوبة الله والعياذ بالله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إيه اللي يقولونه في النار؟ ما لقوش فايدة إن هم يعتذرون إلى الله عز وجل، هم السبب، هؤلاء السبب. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل النار، إيه اللي دخلنا النار؟ أنتم السبب، أنتم السبب. يقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهدينا، لو كان ربنا هدانا في الدنيا كنا هديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من محيص. الضعفاء يقولون للمستكبرين أنتم السبب، أدخلتمونا هذه النار، أطعناكم فأضللتمونا عن سبيل الله سبحانه. فيقول هؤلاء للضعفاء أنحن ضللناكم عن هذا الطريق؟ أنتم اللي كنتم مجرمين، بل كنتم مجرمين، كنتم مجرمين في الدنيا، إيه اللي خلاكم تسمعوا كلامنا؟ أنتم كنتم مجرمين. انظروا إلى العذاب في النار المؤصد عليهم، ومع ذلك يشتم بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض ويسب بعضهم بعضا وهم في داخل النار والعياذ بالله، ولا خروج، هذا حالهم أبد الآبدين في نار الجحيم والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى أن هؤلاء دعوا فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء الصغار الذين في النار، الذين أطاعوا الكبار واستحق الجميع النار، فإذا بهم يدعون على الكبار ويقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب، اديهم انت عطينا عذابا اديهم عذابين، آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، أنزل عليهم لعناتك وهم في النار فتزيدهم عذابا فوق عذابهم والعنهم لعنا كبيرا. هذه قراءة عاصم وقراءة هشام عن ابن عامر بخلفه، وباقي القراء يقرؤونها والعنهم لعنا كثيرا كثيرا. فدعوا على الكبراء منهم أن يلعنهم الله سبحانه اللعن الكثير في الكم والكبير في الكيف، العنهم لعنا كثيرا والعنهم لعنا كبيرا، آتهم ضعفين من العذاب. هم في النار يقولون ذلك، ويكون جواب الله عز وجل لأهل النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل لكم عذاب مضاعف في نار جهنم والعياذ بالله ولكن لا تعلمون. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي ما تعذبنا به، فإنهم ضلوا وأضلوا، والعنهم لعنا كبيرا. لما ذكر الله عز وجل عذاب الكفار في النار قال للمؤمنين احذروا أن تكونوا مثلهم، احذروا أن تعملوا عملهم فتستحقون العذاب مثل هؤلاء، احذروا أن تؤذوا النبي صلوات الله وسلامه عليه كما آذى هؤلاء الكفار الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكم آذت يهود موسى النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، آذوه كثيرا بأقوالهم وبأفعالهم، آذوا موسى النبي، وكذلك أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتسي بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لا، هذا من هضم الحق، من هضم النفس صلوات الله وسلامه عليه، يهضم حق نفسه ويتواضع ويقول موسى أخي موسى عليه الصلاة والسلام أوذي أكثر مني، فصبر موسى عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فادعى عليه الكفار أنه ساحر، وادعوا عليه أنه مجنون، فكذبوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه ورموه بالأباطيل، فأوذي صلى الله عليه وسلم فصبر. كان الكفار يتعمدون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة وهو يسجد لله سبحانه، فيأتي أحدهم بسلى بعير ويلقيه على ظهره صلى الله عليه وسلم ليؤذيه، تأتي امرأة أبي لهب بما وجدته من شوك ترميه على باب النبي صلوات الله وسلامه عليه لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تلك التي ذكرها الله عز وجل في القرآن حمالة الحطب، تحمل الحطب وتأتي به، وتأتي بالشوك لتلقيه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. عمه أبو لهب كان يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كلما دعا أحدا إلى الله يقول لا تصدقوا أنه كذاب، نحن أهل بيتي نحن أعلم به صلوات الله وسلامه عليه. أوذي أذى شديدا، فلما هاجر إلى المدينة وداء أهل الإيمان ودخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان المنافقون يحرشون به صلى الله عليه وسلم ويؤذونه عليه الصلاة والسلام، فأذوه في أهل بيته سيدة عائشة حبيبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فرموها بالإفك وأنزل الله عز وجل تبرئتها في القرآن، فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عن زيد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح للإمارة، فكأنهم رموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن الاختيار. فلما قتل شهيدا وكان مقبلا غير مدبر علموا أنهم أخطأوا وأساءوا في ذلك، وولى بعده أسامة ابن زيد، فبعض الناس تكلموا فيه أنه لا يصلح، فكأنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بسوء الاختيار وحاش له صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الإيذاء للنبي صلوات الله وسلامه عليه. رجل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس غنيمة ونحوها، فإذا بالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل اعدل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب من إيذاء هذا الرجل، قال ويلك أو ويحك، من يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، إذا كنت أنت تتبعني وتعلم أنني لا أعدل فأنت خيبان خسران إذا كنت تتبعني وأنا لا أعدل. فآذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكم أوذي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل فيطلب منه صدقة، يشحت من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بثوبه صلى الله عليه وسلم ويجمعه على عنقه حتى يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وتؤثر حاشية البرد في عنقه صلى الله عليه وسلم، ويقول يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا مال أبيك، فيسيء في القول بحماقة وجهالة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ثوبي، ويأمر الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، ولا يعاقبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكم أوذي ولم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإذا بالله ينزل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. عايزين تعملوا وتقللوا بني إسرائيل، ربنا يبرأ موسى ويبرئ النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول هؤلاء الكذابون عليه عليه الصلاة والسلام. آذوا موسى في إيه؟ آذوا موسى كثير، أوذي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. من أشهر ما جاء في هذه الآية ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، وكان موسى يغتسل أو يتستر كثيرا ويخفي بدنه، فقال قوم هو آدر وأبرص أو به آفة. كان في شرع بني إسرائيل جائزا ذلك، كانوا إذا اغتسلوا في حمام ونحوه كانوا يغتسلون عراية، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان يتستر ولا يظهر معهم أبدا عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يرمونه بأشياء، ولولا أن جلده به برص، لولا أن فيه من السوء أنه آدر أي عظيم الخصية، يقولون ذلك عن موسى النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنه كذلك لكان ظهر معنا وما استتر منا. فإذا بالله عز وجل يبرئه من كذبهم، وتحدث معجزة عجيبة جدا إذا بموسى يغتسل وحده في مكان بعيد عنهم ويقلع ثوبه ويجعله على حجر، فإذا بالحجر يجعل الله عز وجل فيه حياة، يأخذ الثوب ويجري بالثوب، فموسى ينظر ويندهش لهذا الشيء ويجري وراء الحجر ليحضر ثوبه ليأخذ ثوبه، يجري الحجر حتى يصل إلى بني إسرائيل أمامهم، فينظرون إلى موسى ويقولون ما به بأس، فيبرئه الله عز وجل من كذبهم الذي ادعموا عليه. وإذا بموسى يأخذ الحجر ويضربه بعصاه، يقول أبو هريرة إن به لندب، يعني من ضرب موسى جهاج الحجر كأثر الجروح التي في الإنسان آثار في الحجر من ضرب موسى لهذا الحجر. فأنزل الله عز وجل لا تكونوا كهؤلاء الذين آذوا موسى، فبرأه الله سبحانه وأظهر كذبهم، لعنة الله على الكذابين. كذلك ادعوا على موسى أنه قتل أخاه هارون على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما كان موسى وهارون قد ذهب موسى للقاء ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ويذكر علي رضي الله تبارك وتعالى عن القصة فيقول ذلك أن موسى وهارون خرجا من التيه أو من فحص التيه إلى جبل، فمات هارون فيه، فجاء موسى إلى بني إسرائيل. إذا هم وهم في التيه 40 سنة اللي كانوا فيها في التيه، فكانت عقوبة من الله عز وجل لما أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، فإذا بهم يستكبرون وإذا بهم يضحكون ويسخرون، يقول لهم قولوا حطة، قولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، فإذا بهم يضحكون ويقولون حنطة بدل ما يقولون حطة، يقول ادخلوا الباب سجدا اسجدوا لله، إذا بهم يدخلون زحفا على أستاههم، فإذا بهم بتكذيبهم بإعراضهم باستهزائهم يستحقون عقوبة عظيمة عليهم، فإذا به يكتب عليهم سبحانه أنه يتيهون في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض 40 سنة يريدون أن يصلوا إلى بيت المقدس، وإذا بالله يعمي أبصارهم فلا يجدون شيئا، يمشوا في الصحراء متوجهين إلى بيت المقدس، يوصلوا في طريق لا يصلون أبدا إلى بيت المقدس، هم في طريقهم كلما قطعوا مسافة ما تخلص هذه المسافة 40 سنة على ذلك، ومعهم نبيهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة مات هارون عليه الصلاة والسلام، خرج مع موسى لأمر من أمر الله سبحانه، فمات موسى عليه مات هارون عليه الصلاة والسلام، ورجع بعد ذلك موسى وحده، فإذا ببني إسرائيل يقولون أنت قتلت، أنت قتلت، يعني حتى نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي رأوا منه الآيات يكذبونه، يقول أنت قاتل أخي، أنت قتل، ليه قتله؟ كان هارون فيه لطف ببني إسرائيل، وكان موسى فيه شدة وفيه حدة على بني إسرائيل، وكل ذلك في أمر الله سبحانه. لما خرج موسى للقاء ربه سبحانه وقال لهارون أمكث في قومي، ابقى في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، مكث هارون في القوم فعبدوا العجل من دون الله، فنهاهم هارون ولكن لم يتركهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ظل معهم خائفا أن يرجع موسى فيقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لما رجع موسى وجد هذا الشيء الفظيع الذي صنع، ألقى الألواح، كان بيده ألواح التوراة، ألقاها على الأرض من شدة غضبه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. كأن موسى خشي أن يكون هارون وافقهم على هذا الذي فعلوه وعبدوا العجل من دون الله سبحانه، وأنزل الله شرعه سبحانه أن يقتل بعضهم بعضا، هؤلاء الذين عبدوا العجل من دون الله، حتى يتوب الله عز وجل عليهم أن يقوموا ويقتل بعضهم بعضا، فقتل في غداة واحدة 70,000 من هؤلاء. فالغرض أن بني إسرائيل نظروا لهارون، هذا فيه لطف، هذا لا يعاقبنا، هذا لا يضربنا، ونظروا إلى موسى إنه يأتي ويضربنا ويشديد علينا، فكان هارون أحب إليه من موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن المفترض العكس، هذا رسول وهذا نبي، هذا أعلى، موسى هو الأصل على نبينا عليه الصلاة والسلام هو الرسول، وهارون مؤازر له وزير له معين له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما رجع موسى عليه الصلاة والسلام وحده فقالوا أنت قتلته، لأنه كان ألطف بنا منك وهو أرحم بنا منك، فلما قالوا ذلك واعتقدوه في أنفسهم كذبا وزورا إذا بالله عز وجل يجعل الملائكة يتكلمون فيسمعونهم أن هارون مات، وفي بعض الروايات أنهم حملوا جسده ومروا به أمام بني إسرائيل فلم يروا عليه شيء من أثر القتل، فصدقوا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الاتهام الأذى لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا آذر، قالوا به برص، قالوا أنه قتل أخاه، إلى غير ذلك مما قالوا، فبرأه الله عز وجل مما قالوا. وكان عند الله وجيها، كان موسى عند الله رفيع القدر عظيم المنزلة، وكان عند الله وجيها. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.